بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أهلا وسهلا بكم في هذا المجلس الرابع من مجالس التعليق على متن المحجة في سير الدلجة للحافظ ابن رجب الحنبلي، ضمن المتون المتعلقة بالسلوك وأعمال القلوب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل تدارسنا هذا الكتاب حجة لنا لا علينا. قال المصنف رحمه الله بعد أن تكلم عن أحب الأعمال وأفضل الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، ولزوم الوسطية وما يطيق الإنسان من الأعمال، أبي هريرة وعائشة رضي الله عنهما: سددوا وقاربوا. قال: المراد بالتسديد العمل بالسداد، وهو القصد والتوسط في العبادة، فلا يقصر فيما أمر به، ولا يتحمل منها ما لا يطيقه. هنا أشار إلى معنى السداد، قول النبي صلى الله عليه وسلم: سددوا، أي الزموا السداد. السداد المراد به الوسط، المراد به القصد، المراد به الصواب، لزوم الوسطية، هذا معنى السداد. وسوف يأتي أن ضابط ذلك كيف نعرف أنه على القصد، وكيف نعرف أنه على السداد، إذا وافق السنة في ذلك، فالضابط هو السنة. قال النضر بن شميل: السداد القصد في الدين والسبيل، أي العمل بالقصد، التوسط، لا إفراط ولا تفريط. وما يخفاكم أن كل عمل من الأعمال فيه جانب إفراط وتفريط، وشيخ الإسلام ابن تيمية ذكر أن دين الله وسط بين الغالي عنه، بين الغالي فيه والجافي عنه، وهذه نزعتان للشيطان للناس في جانب الإفراط والتفريط. قال: وكذلك المقاربة المراد بها التوسط بين التفريط والإفراط، فهما كلمتان بمعنى واحد أو متقارب. هنا الحافظ ابن رجب جعل معنى المقاربة هو عينه معنى التسديد. قال: يعني قاربوا نفس معنى سددوا، فيكون العطف هنا في هذا السياق القصد منه التأكيد بلزوم الوسطية والقصد في العمل، سددوا وقاربوا. ومن أهل العلم من قال أن معنى قوله وقاربوا أي إذا عجزتم عن السداد فقاربوا منه، قاربوا من السداد، قاربوا من التوسط بقدر الإمكان. وهذا الثاني هو الأنسب في مثل هذه السياقات، الأنسب في مثل هذه السياقات. لماذا؟ لأن القاعدة عندنا: إذا دار حمل الكلام على بين التأكيد وبين التأسيس فحمله على التأسيس أولى. يعني ما معنى هذا الكلام؟ إذا جاءت كلمتين أو عبارتين متواليتين فإما أن نجعل الكلمتين بمعنى التأكيد بنفس المعنى، هذا وجه. الوجه الثاني إمكانية أن تحمل الكلمة الثانية أو العبارة الثانية على معنى جديد، على معنى جديد، فهذا أقرب من جهة التقعيد، لأن العلماء لديهم قاعدة يقولون إعمال الكلام أولى من إهماله، إعمال الكلام أولى من إهماله، فحمله على هذا المعنى الثاني أفضل. يعني معنى الحديث سددوا، أي احرصوا على الصواب والوسط والقصد، فإن عجزتم قاربوا السداد والوسط. قال: وهو المراد بقوله في الرواية الأخرى: وعليكم هديا قاصدا. هديا قاصدا أي هديا مقتصدا، أي لزوم الوسط في هذا الباب. قال: قوله وأبشروا، يعني أن من مشى في طاعة الله على التسديد والمقاربة فليبشر، فإنه يصل ويسبق الدائب المجتهد في الأعمال. هذه بشارة، هذه بشارة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى أمرين، ثم جاءت الثمرة وجاء الموعود، سددوا وقاربوا. طيب، إذا قمنا بالسداد ومقاربة السداد ماذا لنا؟ لنا هذه البشارة وأبشروا. وجاءت البشارة هنا مطلقة، البشارة تأتي في النصوص أحيانا عامة وأحيانا تأتي خاصة، فهنا البشارة مطلقة عامة لم تحدد. فيبشر الإنسان بصنوف الخير والثواب من الله سبحانه وتعالى، فهنا التنكير وأبشر، أحيانا يقول بشره بالجنة، بشره بكذا، لكن هنا البشارة عامة وأبشر، حتى يدخل فيه البشارة الدنيوية والبشارة الأخروية وسائر أعمال الخير في معنى هذه البشارة، أي البشارة المطلقة. قال: فإن طريق الاقتصاد والمقاربة أفضل من غيرها، فمن سلكها فليبشر بالوصول، فإن الاقتصاد في سنة خير من الاجتهاد في غيرها، كما قال بعض السلف: الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة. يعني كون الإنسان يكون على سنة ويقتصد ويعمل القليل خير له من أن يكون مجتهدا في البدعة، وإن كان هذا كثيرا. قال: وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فمن سلك طريقه كان أقرب إلى الله من غيره. يعني من سار على طريق النبي صلى الله عليه وسلم كان أقرب إلى الله من غيره. قال: وليست الفضائل بكثرة الأعمال البدنية. وهذه نقطة مهمة جدا، يعني فضيلة العمل بماذا تكون؟ رفعة العمل، تفاوت العمال لله سبحانه وتعالى، ما ضابطه؟ قال: وليست الفضائل بكثرة الأعمال البدنية، لكن بكونها، يذكر لنا ثلاثة أشياء يحصل بها تفاضل الناس في الأعمال. قال: لكن بكونها خالصة لله عز وجل. الأمر الأول أن يتحقق فيها الإخلاص. الناس يتفاوتون في الأعمال بقدر الإخلاص، بقدر الإخلاص. يعني ممكن إنسان يصلي ركعتين وشخص آخر يصلي 100 ركعة، ويكون هذا الذي صلى ركعتين أفضل عند الله سبحانه وتعالى، لما قام في قلبه من الإخلاص. أيضا قال صوابا على متابعة السنة، تتفاضل الأعمال بموافقة السنة، موافقة السنة. ولذلك ذكروا أن أهل السنة تقوم بهم عقائدهم، عقائدهم، وإن قعدت بهم أعمالهم لموافقتهم للسنة بخلاف غيرهم من أهل البدعة والانحراف. قال وبكثرة معارف القلوب وأعمالها، هذه النقطة سوف يؤكد الكلام عليها، يعني الناس يتفاوتون بقدر ما يقوم من الأعمال القلبية عند العبد. يعني ممكن الناس يتساوون في الظاهر في بعض الأعمال، أو يزيد بعضهم ينقص في الأعمال البدنية الظاهرة. يعني ممكن نحصل واحد يتصدق ب100,000، واحد يتصدق ب1,000، اللي يتصدق ب1,000 يفوق الذي تصدق ب100,000. الواحد منهم يصوم يوم والثاني يصوم 10 أيام، هذا الذي يصوم يوم قد يفوق الذي صام 10 أيام. مع تفاوت هذه الأعمال، أعمال الجوارح من حيث الكثرة العددية، لكن التفاوت في ماذا؟ في أعمال القلوب يتفاوتون. ما المقصود بأعمال القلوب؟ التفاوت في قضية الإخلاص، التفاوت في قضية اليقين، التفاوت في قضية حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، وهذا مؤثر جدا. يعني صلة القلب بالله سبحانه وتعالى. يعني الآن أضرب مثال ذكر الله سبحانه وتعالى، ممكن تجد 3 أشخاص يقولون نفس الأذكار، نفس الأذكار، يعني هب أن 3 كلهم يقولون أذكار المساء، لكن كل واحد أجر مختلف عن الآخر، أجر مختلف عن الآخر. لماذا هذا التفاوت؟ التفاوت ليس للعمل الظاهري، التفاوت ليس للنطق بالأذكار. كلهم ذكروا نفس الأذكار مثلا، اشتركوا، يعني كلهم اتفقوا مثلا على 10 أذكار توافقوا فيها، لكن الاختلاف في مواطأة اللسان للقلب، مواطأة هذه الأذكار، المواطأة بين اللسان والقلب، هذا يجعل الناس يتفاوتون كما بين السماء والأرض في الأجور. قال فمن كان بالله أعرف وبدينه وأحكامه وشرائعه وله أخوف وأحب وأرجى فهو أفضل ممن ليس كذلك وإن كان أكثر منه عملا بالجوارح. وهذا كلام عظيم. يعني قد إنسان يعمل أعمال كثيرة والآخر يعمل أعمال يسيرة، لكن في قلبه من تعظيم الله ومحبة الله واليقين والخوف والرجاء ما يضاعف هذه الأعمال ويجعله أفضل من غيره. وهذا إخواني وأخواتي يحتم علينا أن نعتني كثيرا بأعمال القلوب، أن نعتني كثيرا بأعمال القلوب، خاصة نحن اليوم في هذه الدنيا مع غلبة الماديات وغلبة المظاهر في حياة الناس، طغت الأمور الشكلية والأمور الظاهرة، وصار عناية الناس بالأمور الظاهرة مع الغفلة عن البواطن، مع أن لب اللباب وأصل الأصول هو العناية بهذه المضغة الصغيرة وهي القلب الذي بين جنبكم. قال وإلى هذا المعنى الإشارة في حديث عائشة رضي الله عنها بقول النبي صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا واعملوا واعلموا أنه لن يدخل أحدا منكم، واعلموا أنه لن يدخل أحدا منكم عمله الجنة، وإن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. وهذا سبق أن يعني أشرنا إليه، وهو أن الله سبحانه وتعالى يعني يحب الأعمال الصالحة، وأن الأعمال الصالحة تتفاوت عند الله سبحانه وتعالى في درجة المحبة، هناك تفاوت بين هذه الأعمال. ومن الفوائد يعني العقدية حول هذا الحديث وما في معناه، يعني الرد على المعتزلة، الرد على المعتزلة. المعتزلة يقولون، وقد ذكرنا يعني في اللقاء الماضي يعني ردهم لبعض الأحاديث من هذا القبيل، المعتزلة يقولون الجنة عوض العمل، الجنة عوض العمل، وعندهم عقيدة فاسدة تسمى إنفاذ الوعيد أو إنفاذ الوعد والوعيد. فيقولون، وهذا يعني من انحرافهم، يقولون يجب على الله وجوبا أن يدخل الطائع الجنة، فهذه من انحرافاتهم. وهذا الحديث من الردود الواضحة عليهم أن الإنسان لا يدخل الجنة بعمله كما قررناه في السابق. وأيضا في يعني في هذا الحديث وإن أحب الأعمال إلى الله، فيه إثبات صفة المحبة لله، في إثبات صفة المحبة لله سبحانه وتعالى. قال: فأمر بالاقتصاد في العمل وأن يضم إلى ذلك العلم بأحب الأعمال إلى الله وبأن العمل وحده لا يدخل الجنة. يعني يقول هذا الحديث يأمر أن الإنسان يكون وسط مقتصد في العمل وأن يعرف أحب الأعمال إلى الله وهي أدومها وإن قل. ثم قال: ولهذا قال بعض السلف ما سبقهم أبو بكر بكثرة صوم ولا صلاة ولكن بشيء وقر في صدره، ولكن بشيء وقر في صدره. الآن هذه نقطة مهمة جدا لابد أن نعتني بها في سيرنا إلى الله سبحانه وتعالى. ما الذي تميز به الصحابة؟ ما الذي فاق به الصحابة في جانب الأعمال؟ تفوقوا بما قام في قلوبهم مع الله سبحانه وتعالى. أنا ذكرت في الدروس الماضية أن بعض العلماء مثل ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم الحكم ومن المتأخرين العلامة السعدي ذكروا أسباب مضاعفة العمل، مضاعفة العمل. فذكر أهل العلم من أسباب مضاعفة العمل ما يقوم بقلب العامل، ما يقوم بقلب العامل، يعني يعمل عمل لكن في قلبه من الإخلاص واليقين والخوف والرجاء والمحبة ما يتضاعف به هذا العمل أضعاف كثيرة جدا، فهذا سبب لمضاعفة العمل. ومنه هذا الأثر: ما سبقهم أبو بكر بكثرة صوم ولا صلاة ولكن بشيء وقر في صدره، من التصديق واليقين ومواقفه الجليلة مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: الذي كان في صدر أبي بكر رضي الله عنه المحبة لله ورسوله والنصيحة لعباده، وهذه كلها أمور قلبية، كان عنده تعظيم ومحبة وحسن ظن بالله سبحانه وتعالى ويقين. وقال طائفة من العارفين: ما بلغ من بلغ بكثرة صيام ولا صلاة ولكن بسخاوة الأنفس وسلامة الصدور والنصيحة للأمة، والنصيحة للأمة. يعني يقول ما تفوق من تفوق بمجرد الصيام والصلاة ولكن بسخاوة الأنفس، النفوس صلتها بالله سبحانه وتعالى، سلامتها من الأضغان، ارتباطها بالله سبحانه وتعالى، حرصها على الأمة. قال: والنصيحة للأمة. قال: زاد بعضهم وبذم نفوسهم، أي احتقار النفس، من علامات الإخلاص احتقار النفس. وهذه المسألة يعني من جهة التأصيل الشرعي الناس فيه بين طرفين ووسط، بين طرفين ووسط. هناك من الناس من يعتني بالأعمال الظاهرة ويغفل أعمال القلوب، ويغفل أعمال القلوب، فيحرم نفسه خيرا عظيما، فيحرم خيرا نفسه خيرا عظيما. والطرف الآخر هم من يعتني بأعمال القلوب ويدعي العناية بأعمال القلوب مع إلغاء أعمال الجوارح كطوائف من المرجئة وغيرهم، وهذا أيضا من قبيل الفساد. الوسط الذي عليه أهل السنة والجماعة الجمع بين الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة، وإن كانت الأعمال الظاهرة قليلة إلا أن ما يقوم في قلوبهم يضاعف هذه الأعمال ويرفع قدرها عند الله سبحانه وتعالى. وقال آخر منهم: إنما تفاوتوا بالإرادات. الإرادات يعني النيات، يعني الناس تفاوتوا بحسب النيات، بحسب الإخلاص، الناس يتفاوتون في إخلاصهم لله سبحانه وتعالى. قال: ولم يتفاوتوا بكثرة الصيام والصلوات. قال: وذكر لأبي سليمان يعني الداراني طول أعمار بني إسرائيل وشدة اجتهادهم. أعمار بني إسرائيل كانت طويلة، يعني الواحد عمره 600 سنة 500 سنة، أعمار طويلة، وبعضهم كان يجتهد، وشدة اجتهادهم في الأعمال، وأن من الناس من غبطهم بذلك، وأن من الناس من غبطهم بذلك، يعني يغبط أولئك. يعني بعض الناس من هذه الأمة يقول نحن نعيش بس 70 سنة، أعمار الأمة بين 60 و70، أولئك أعمارهم 600 سنة 700 سنة، عندهم فرصة للعمل أكثر. فقال: إنما يريد الله منكم صدق النية فيما عنده، أو كما قال، يعني الله سبحانه وتعالى صح، يعني وإن قلل الأعمار في هذه الأمة إلا أن الأعمال اليسيرة بإخلاص النية تكون عند الله سبحانه وتعالى عظيمة وتكون مضاعفة عند الله سبحانه وتعالى. فنحرص على إخلاص العمل لله سبحانه وتعالى. وقال ابن مسعود لأصحابه، وهذا الأثر حسن أخرجه ابن المبارك في الزهد، قال: أنتم أكثر صوما وصلاة من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وهم كانوا خيرا منكم. قالوا: وبما ذلك؟ قالوا: كانوا أزهد منكم في الدنيا وأرغب في الآخرة. يعني ابن مسعود رضي الله عنه رأى بعض الناس مجتهد في الصيام، كثرة الصيام، كثرة الصلاة، قال: ربما بعضكم في الأعمال الظاهرة الصلاة والصيام يفوق الصحابة، لكن الصحابة خير منكم. فسألوه بماذا؟ فقال: بزهدهم في الدنيا ورغبتهم فيما عند الله. وهذا يتعلق أيضا بصلة القلوب بالله سبحانه وتعالى. قال: يشير إلى أن الصحابة فاقوا من بعدهم بشدة تعلق قلوبهم بالآخرة ورغبتهم فيها وإعراضهم عن الدنيا بتحقيرها وتصغيرها، وإن كانت في أيديهم فكانت قلوبهم منها فارغة وبالآخرة ممتلئة. الله أكبر، عبارة عظيمة. يعني الصحابة وإن كانت الدنيا يعني ميسرة لهم ومتاحة لهم، ومع ذلك كانت قلوبهم ممتلئة بالآخرة فارغة من الدنيا، ما أثرت عليهم الدنيا، تعلقهم بالآخرة، تعلقهم بالآخرة وليس تعلقهم بهذه الدنيا الحقيرة. قال: وهذه الحال ورثوها من نبيهم صلى الله عليه وسلم. يعني من أين اكتسب الصحابة الزهد في الدنيا والحرص على الآخرة والتعلق بالآخرة؟ من قال: ورثوه من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فإنه كان أشد الخلق فراغا بقلبه من الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم فرغ قلبه من الدنيا. كان صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي ينام على الحصير، وقد أثر الحصير على ظهره. ولما جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم نام على الحصير، والحصير قد أثر على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعني فارس والروم ينامون على الحرير وعلى غيره من الفرش، وأنت تنام على الحصير. فقال: أما ترضى يا عمر أن تكون لهم الدنيا وتكون لنا الآخرة وتكون لنا الآخرة. فهذا تقرير لهذا الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم كان قلبه مفرغا من الدنيا متعلقا بما عند الله سبحانه وتعالى، وهذا تأثر به صحابته من بعده. قال: وتعلقا بالله والدار الآخرة مع ملابسته للخلق بظاهره وقيامه بعباء النبوة وسياسة الدين والدنيا. يعني رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قائد وكان هو الحاكم وكان هو الذي يخالط الناس، ومع ذلك قلبه لم يتعلق بهذه الدنيا قط، لم يتعلق بهذه الدنيا قط. قال: وكذلك خلفاء الراشدون بعده، وكذلك أعيان التابعين لهم بإحسان كالحسن وعمر بن عبد العزيز، وقد كان في زمانهم من هو أكثر منهم صوما وصلاة، ولكن لم يصل قلبه إلى ما وصلت إليه قلوب هؤلاء من ارتحالها عن الدنيا وتوطنها الآخرة. إذن بماذا يتفاوت الناس؟ بما يقوم في القلوب، ليس بكثرة الأعمال الظاهرة، ليس بكثرة الصيام، ليس بكثرة الصلاة، ليس بكثرة يعني قراءة قرآن، بقدر ما يكون في قلب الإنسان وعلاقته، أن يكون القلب مملوءا بالآخرة فارغا من هذه الدنيا، فترتفع الأعمال عند الله سبحانه وتعالى وتكون لها منزلة عظيمة. ثم قال: فأفضل الناس من سلك طريق النبي صلى الله عليه وسلم وخواص أصحابه في الاقتصاد في العبادة البدنية والاجتهاد في الأحوال القلبية، فإن سفر الآخرة يقطع بسير القلوب لا بسير الأبدان، فإن سفر الآخرة يقطع بسير القلوب لا بسير الأبدان. هذا أثر جميل معروف عن يحيى ابن معاذ، قال: مفاوز الدنيا تقطع بالأقدام ومفاوز الآخرة تقطع بالقلوب. الهجرة الحقيقية إلى الله هجرة القلوب. الدنيا الطرقات نقطعها بماذا؟ بالأقدام وبوسائل النقل. طيب الهجرة إلى الله، إني مهاجر إلى ربي، كيف تهاجر إلى الله سبحانه وتعالى؟ الهجرة إلى الله سبحانه وتعالى تكون بالقلوب، هجرة القلوب إلى الله سبحانه وتعالى. فقال: هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وخواص أصحابه، يعني الأعمال القلبية تقوم مع الأعمال البدنية. قال: جاء رجل إلى بعض العارفين، جاء رجل إلى بعض العارفين فقال له: قطعت إليك مسافة. فقال له: ليس هذا الأمر بقطع المسافات، ليس هذا الأمر بقطع المسافات. قال: فارق نفسك بخطوة وقد حصل لك مقصودك. فارق نفسك، يعني ماذا يقصد؟ اترك العجب، اترك العجب، فارق النفس، فارق التعلق بالنفس والإعجاب بالنفس والمنة والإدلاء على الله بهذا العمل. احتقر نفسك، اكسر جانب العجب وتصل إلى الله سبحانه وتعالى. العجب كم يؤثر؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: لو لم تذنبوا لخشيت عليكم ما هو أعظم العجب. العجب إذا دخل على الناس أثر عليهم وأفسد أعمالهم. وقال أبو يزيد: رأيت رب العزة في المنام، فقلت له: يا رب كيف الطريق إليك؟ قال: اترك نفسك وتعال، اترك نفسك وتعال، يعني لا تعجب بنفسك واذهب إلى الله سبحانه وتعالى. وكما قال بعض العلماء، يعني كن مع الله بلا نفس، يعني اترك العجب والإدلاء ويعني النظر إلى النفس. وهنا يعني ابن رجب ومثله يعني ابن القيم في مواضع ينقلون عن أبو يزيد، ولو يعني لم ينقلوا عنه كان أفضل، لأن أبو يزيد البسطامي من أعيان الصوفية، من أعيان الصوفية، ولديه عبارات شنيعة أخذها العلماء عليه. صحيح أن بعض العبارات نسبت إليه وليست له، ونجد شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى يدافع عنه في بعض المواطن، يقول وقد نسب إلى أبي يزيد بعض الأشياء وليست من أقواله، وهذا من إنصاف شيخ الإسلام تيمية مع الخصوم ومع المخالفين. لكن وجه الشاهد لو يعني لم ينقل عن أبو يزيد وغيره كان أفضل، ويعني كتب الرقائق وأعمال القلوب يكثر فيها النقل عن بعض هؤلاء، وترك هؤلاء هو الأصل، لأن في كلام السلف وفي كلام الأئمة غنية عن النقل عن هؤلاء. قال ما أعطيت أمة، ما أعطيت هذه الأمة ببركة متابعة نبيها صلى الله عليه وسلم، حيث كان أفضل الخلق وهديه أكمل الهدي، مع ما يسر الله على يديه من دينه ووضع به من الآصار والأغلال عن أمته، فمن أطاعه فقد أطاع الله وأحبه الله واهتدى بهدي الله. فهنا أشار إلى لزوم هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على عبادات القلوب مع الأعمال الظاهرة. ثم قال شرع يذكر لنا بعض صور التيسير والرحمة في التشريعات ومضاعفة الأجور، وكيف يعني الرحمة الموجودة واليسر، وأن الإنسان يعني بالنية قد يبلغ درجات عظيمة، بس يعني نية للعمل يمكن ينام عن الطاعة، لكن النية موجودة الله سبحانه وتعالى يضاعف له هذا العمل ويرفعه به، وهذا من فضل الله عز وجل. ونحن لما ننظر إلى هذه المعاني نزداد حبا في الله، نزداد حبا في الله، كيف أن الله سبحانه وتعالى أكرمنا، وكيف أن الله سبحانه وتعالى يضاعف لنا الأجور. قال فمن جملة ما حصل لأمته ببركته وتيسير شريعته أن من صلى منهم العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. يعني انظر هذا الأجر، يصلي العشاء في جماعة كأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. قال فيكتب له قيام ليلة وهو نائم على فراشه، لا سيما إن نام على طهر وذكر حتى تغلبه عيناه. يعني صلى الفجر وصلى العشاء كأنه قام الليل، هو نائم ويحصل أجر قائم الليل. ونفس الأمر لو نوى قيام الليل ثم غلبته عيناه ونام ولم يقوم الليل، كتب له أجر قيام ليلة. هذا كله من التيسير ومن الرحمة في هذه الشريعة. قال ومن صام منهم 3 أيام من كل شهر فكأنما صام الشهر كله. تخيل تصوم 3 أيام من كل شهر كأنك صمت الشهر كله، هذا تيسير، تعمل عمل يسير ويكتب لك هذا الأجر العظيم. هل تريد أن تختم القرآن في 5 دقائق؟ اقرأ سورة الإخلاص 3 مرات، لأن سورة الإخلاص تعدل 1/3 القرآن. هذا تيسير عظيم من الله سبحانه وتعالى ورحمة نجدها في التشريعات. قال فهو صائم لبقية الشهر في مضاعفة الله، ومفطر له في رخصة الله. قال والطاعم الشاكر له أجر الصائم الصابر. يعني إنسان ما يستطيع أن يصوم لكن يطعم، وشاكر لله عز وجل يبلغ درجة ماذا؟ الصائمين. وهذا من التيسير، والناس يتفاوتون. كما قال بعض العلماء في شخص الله يفتح له في باب الصيام، يكون مكثر للصيام، في طاقة وفي قوة يستطيع الصيام. في ناس ما يستطيعون الصيام، يعني أعرف بعض الأخوة يقول أنا أريد أن أصوم أيام النوافل، أصوم يوم واحد كأن نفسي ستخرج، ما يستطيع، يجد صعوبة. لكن في المقابل تجد أناس الله يفتح لهم باب الصدقة، لديه السخاء بذل، فهذا لو أطعم المساكين وبذل بماله الله سبحانه وتعالى يجعله بمنزلة ماذا؟ الصائم. قال ومن نوى أن يقوم من الليل فغلبته عيناه فنام كتب له ما نوى، وكان نومه عليه صدقة، مثل ما ذكرنا في الحديث، إذا احتسب وكان يريد قيام الليل وأخذ بالأسباب ثم نام، الله سبحانه وتعالى يكتب له أجر قيام ليلة. وقال أبو الدرداء: يا حبذا نوم الأكياس وفطرهم، كيف يسبقون سهر الجاهلين وصيامهم. هذا الأثر أثر عظيم جدا، أورده الإمام أحمد في كتاب الزهد. أبو الدرداء رضي الله عنه يقول: يا حبذا، يعني يتمنى ماذا؟ قال: نوم الأكياس. من هم الأكياس؟ الأكياس هم الذين امتلأت قلوبهم صلة بالله سبحانه وتعالى، باليقين وحب الله سبحانه وتعالى ومعرفة الله سبحانه وتعالى واحتقار النفس والإخلاص وعدم الاغترار بالأعمال. يقول هؤلاء، يعني تخيل شخص ينام الليل ويفطر النهار أفضل من شخص يقوم كل الليل ويصوم النهار. ما الفرق؟ بما قام في القلوب. شخص قام الليل يقوم الليل ويصوم النهار لكن مغتر بعمله، مدلي على الله، كأن قدم وفعل، غرور عظيم ومعجب بعمله. ما يستفيد من هذه الأعمال، ما يستفيد من هذه الأعمال. فيقول: يا حبذا نوم الأكياس، كيس الذكي الفطن الذي عرف كيف يتعامل مع الله سبحانه وتعالى، هذا خير له. وتكملة الأثر قال: ومثقال ذرة مع بر ويقين أعظم من أمثال الجبال من عبادة المغترين. يعني مثقال ذرة، عمل يسير مع إخلاص لله سبحانه وتعالى ويقين لله سبحانه وتعالى، خير من أمثال الجبال من عبادة المغترين. يعني تخيل لو واحد يصلي لله سبحانه وتعالى ركعتين لكن لديه إخلاص ويقين وانكسار وافتقار لله سبحانه وتعالى، واحد يصلي 20 ركعة لكن مغتر بأعماله، معجب بأعماله، هذا اللي عمل يسير مع يقين وصلة بالله عز وجل أفضل من اللي عمل هذه الأعمال الكثيرة. وهذا جانب مهم جدا لابد نعتني فيه. ليس العبرة بكثرة الأعمال، العبرة بما يقوم في القلوب مع هذه الأعمال. ليس العبرة بكثرة صلاتك ولا صيامك ولا قراءة القرآن، ولكن ما يصاحب ذلك من أعمال القلوب. جميل أن تكثر من الأعمال الصالحة، لكن احرص كل الحرص أن ما يقوم في القلوب يكون ما قام في قلوب الصحابة من إخلاص ومن يقين ومن تعلق بالله سبحانه وتعالى. قال: ولهذا جاء في الحديث الصحيح: رب قائم حظه من قيامه السهر. ممكن يقوم الليل كله يحسب له السهر، ما يحسب له عبادة. وصائم حظه من صيامه الجوع والعطش، يصوم طول اليوم حظه من ذلك الجوع والعطش. قال رواه الطبراني وأحمد بن حنبل. وقال بعضهم: كم من مستغفر ممقوت وساكت مرحوم. هذا مستغفر وقلبه فاجر، وهذا ساكت وقلبه ذاكر. يقول: كم من شخص ساكت أفضل من شخص مستغفر. هذا يستغفر الله لكن قلبه فاجر، قلبه فيه طغيان، قلبه فيه رياء، قلبه فيه عجب. وآخر ساكت لكن القلب مليء بعبادات القلوب والصلة بالله سبحانه وتعالى. وقال بعضهم: ليس الشأن في من يقوم الليل، ليس الشأن أن تقوم الليل، إنما الشأن في من ينام على فراشه ثم يصبح وقد سبق الركب. تخيل واحد ينام الليل والثاني يقوم الليل، اللي نام الليل وقام الصبح أفضل من اللي قام الليل وقد سبقه بما قام في قلبه. يعني ينام وهو مفتقر لله عز وجل، مخلص، قلبه مليء باليقين، قلبه مليء بالانكسار لله سبحانه وتعالى، العبوديات القلبية كلها موجودة في قلبه. والشخص الثاني يقوم الليل وهو يفتقد العبادات القلبية. هذا اللي ينام مع العبوديات القلبية أفضل، أفضل بعشرات المرات من اللي يقوم وقد فقد هذه العبادات. قال: وفي ذلك قيل: من بمثل سيرك المدلل من لي، وفي ذلك قيل: من لي بمثل، يعني في خطأ في النسخة اللي عندي، وفي ذلك قيل: من لي بمثل سيرك المدلل تمشي رويدا وتجيء في الأول. يعني يقول مشيك مدلل، تمشي بطيء وتأتي في الأول. يعني تخيل إنسان يمشي بطيء ويسبق جميع الناس، يسبقهم بماذا؟ بما يقوم في القلوب. ثم قال قوله صلى الله عليه وسلم: أغدو وروحوا وشيء من الدلجة، كقوله في الرواية الأخرى: استعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. قال: يعني أن هذه الأوقات الثلاثة تكون أوقات السير إلى الله بالطاعات، وهي آخر الليل وأول النهار، وأول النهار وآخره. هنا ذكر السفر الحسي، السفر الدنيوي. الإنسان متى يسافر، متى يتحرك؟ أول النهار، آخر النهار، شيء من الليل، ينوع الأوقات في السفر عشان ما يتعب. تخيل لو إنسان يمشي طول اليوم يواصل الليل والنهار يتعب، لكن الشخص يمشي قليلا ثم يستريح، ينطلق في آخر النهار يستريح، ينطلق جزء من الليل يقطع الطريق. فهذا تشبيه سير المسافر في الدنيا بسير المسافر إلى الله سبحانه وتعالى، مثل جميل يضرب لنا النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن الإنسان يختار الأوقات المناسبة للعبادة، يختار الأوقات المناسبة للعبادة في سيره إلى الله عز وجل، وأن الإنسان ما يمل نفسه وما يكلف نفسه فوق الطاقة، ويأخذ من العمل ما يطيق. قال: وقد ذكر الله سبحانه وتعالى هذه الأوقات في قوله تعالى، يعني يذكر الآن آيات كثيرة ورد فيها تنويع العبادات والأذكار في هذه الأوقات، أن الإنسان يعني يقوم بالأذكار والعبادات في الصباح وفي المساء، في أول اليوم، في آخر اليوم، في جنح الليل، فينوع العبادات ويملأ هذه الأوقات المتفاوتة بالأعمال الصالحة. قال في قوله تعالى: واذكر ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. بكرة وأصيلا يعني صباحا ومساء، البكرة الصباح والأصيل المساء. قال: ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا، تجمع الليل إلى جانب الصباح ونهاية النهار. وقال تعالى: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس، يعني الفجر، وقبل غروبها، يعني العصر، ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. وقال تعالى: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. وذكر الله تعالى الذكر في طرفي النهار في مواضع كثيرة من كتابه، كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال تعالى: واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. وقال تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وقال تعالى في ذكر زكريا عليه السلام: فأوحى إليهم أن سبحوه بكرة وعشيا. وقال تعالى: وسبح بالعشي والإبكار. فهنا آيات كثيرة تدل على ملء هذه الأوقات بالأعمال الصالحة، والإنسان ينوع بداية النهار، نهاية النهار، وفي الليل. قال: فهذه الأوقات الثلاثة منها وقتان وهما أول النهار وآخره، يجتمع في كل من هذين الوقتين عمل واجب وعمل تطوع. فأما العمل الواجب فهو صلاة الصبح وصلاة العصر، وهما أفضل الصلوات الخمس، وهما البردان اللذان من حافظ عليهما دخل الجنة، وقد قيل في كل منهما أنها الصلاة الوسطى، يعني اختلف العلماء في معنى الصلاة الوسطى، محافظة على الصلاة الوسطى، قيل صلاة الفجر، وقيل صلاة العصر، وقيل غير ذلك. فيقول هذه الأوقات التي ذكرت في الآيات، يعني أول النهار وآخر النهار، تجتمع فيها عبادات مفروضة، صلاة الفجر وصلاة العصر، وفيها أشياء مندوبة وهي ذكر الله. أن الإنسان لديه أذكار الصباح وأذكار المساء. أذكار الصباح تبدأ من بعد الفجر إلى شروق الشمس، وأذكار المساء تبدأ من بعد صلاة العصر إلى ارتفاع الشمس أو إلى غروب الشمس. قال: وأما عمل التطوع فهو ذكر الله بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس. قال: وقد ورد في فضله نصوص كثيرة، وكذلك وردت النصوص الكثيرة في أذكار الصباح والمساء، وفي فضل من ذكر الله حين يصبح وحين يمسي كما جاء في النصوص. قال: وقد روي من حديث ابن عمر مرفوعا: ابن آدم اذكرني ساعة من أول النهار وساعة من آخره أغفر لك ما بين ذلك إلا الكبائر أو تتوب منها. وهذا يعني من الإسرائيليات، من الإسرائيليات، يعني لا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ذكره المناوي في الحديث القدسية، لكن لا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وكان السلف لآخر النهار أشد تعظيما من أوله. قال ابن المبارك: بلغنا أنه من ختم نهاره بذكر الله كتب نهاره كله ذكرا. يعني الإنسان يملأ هذين الوقتين بذكر الله، أول اليوم وآخر اليوم. قال: وقال أبو الجلد، وهو جيلان ابن فروة أحد علماء التابعين: بلغنا أن الله تعالى ينزل مساء كل يوم إلى السماء الدنيا ينظر إلى أعمال بني آدم، إلى أعمال بني آدم. وهذا أيضا لا يصح، هذا لا يصح. الله سبحانه وتعالى ثبت نزوله الإلهي في الثلث الأخير من الليل، وأما النزول في النهار كما جاء في بعض الروايات فهذا لا يصح. ويعني هذا التابعي جيلان بن فروة أبو الجلد كان يقرأ في التوراة وينقل عن بني إسرائيل كما نقل أبو حاتم الرازي، فلعل هذا مما نقله عن بني إسرائيل. قال: ورأى بعض السلف أبا جعفر القارئ في المنام فقال له: قل لأبي حازم، يعني الأعرج الزاهد الكيس، إن الله وملائكته يتراءون مجلسك بالعشيات. قال: والظاهر أن أبا حازم كان يقص على الناس آخر النهار، العشي يعني آخر النهار، يقص يعني كان يحدث الناس، يحدث الناس في هذا الوقت. قال: وقد جاء في الحديث إن الذكر بعد الصبح أحب من 4 رقاب، وبعد العصر أحب من 8 رقاب، وهذا الحديث ضعيف. قال: وأيضا فيوم الجمعة آخره أفضل من أوله لما يرجى في آخره من ساعة الإجابة كما جاء في حديث جابر وحديث عائشة رضي الله عنهما. قال: ويوم عرفة آخره أفضل من أوله لأنه وقت الوقوف، وكذلك آخر الليل أفضل من أوله. كذا قال السلف، واستدلوا بحديث النزول الإلهي. قال: وهذا كله مما يرجح به قول من قال إن صلاة العصر هي الوسطى. يعني ذكر بعض الأشياء التي تبين مكانة وقت العصر، وقت العصر يعني نهاية النهار والأجر الذي يكون فيه. قال: وأما الوقت الثالث فهو الدلجة، الدلجة وقت الليل. الدلجة قال بعض العلماء أول الليل، بعضهم قال آخر الليل، بعضهم قال جزء من الليل. قال: والإدلاج سير آخر الليل، والمراد به هنا العمل في آخر الليل، وهو وقت الاستغفار كما قال تعالى: والمستغفرين بالأسحار، وقال تعالى: وبالأسحار هم يستغفرون. قال: وهو آخر أوقات النزول الإلهي. انظروا إلى الكلمات الجميلة الرقراقة. قال: وهو آخر أوقات النزول الإلهي المتضمن لاستعراض حوائج السائلين واستغفار المذنبين وتوبة التائبين، وسط الليل للمحبين للخلوة بحبيبهم، وآخر الليل للمذنبين يستغفرون من ذنوبهم. فأوقات الليل أوقات صلة مع الله سبحانه وتعالى. ويا أخواني، من علامات يعني حب الله سبحانه وتعالى لعبده التوفيق لقيام الليل، لقيام الليل. وإذا وفق الإنسان لقيام الليل وفق لكل خير، وفق لكل خير. وأنا أقول طالب العلم إذا انضبط في قيام الليل فقد وفق، فقد وفق. والله سبحانه وتعالى لا يوقف في مثل هذا الوقت في جنح الليل لمناجاته إلا خواصة من عباده. فالتوفيق إلى قيام الليل توفيق عظيم، فليحرص الإنسان عليه، يملأ هذا الوقت بالعبادة والاستغفار والتضرع ومناجاة الله حتى يحصل له الأنس بالله سبحانه وتعالى. قال: من عجز عن مشاركة المحبين في الجري معهم في ذلك المضمار فلا أقل من مشاركة المذنبين في الاعتذار. يعني يقول الذي لم يستطع أن يملأ أول الليل بالقيام فلا يفوت على نفسه أن يقوم في آخر الليل فيكون من المستغفرين المعتذرين المقصرين بين يدي الله سبحانه وتعالى. قال: ورد في بعض الآثار أن العرش يهتز من السحر، هذا أورده ابن أبي شيبة في المصنف ولكنه منقطع، منقطع لا يصح. قال طاووس: ما كنت أظن أن أحدا ينام في السحر. هذا أثر عظيم، طاووس يقول من التابعين، يقول ما كنت أظن أن أحد ينام في وقت السحر. يعني يقول المؤمن ما يفوت وقت السحر، وقت الصلة ومناجاة الله سبحانه وتعالى في هذا الوقت. قال: وفي الحديث الذي خرجه الترمذي: من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل. وهذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اللي يخاف في الليل من قطاع الطريق يسرع، واللي يسرع يوصل المنزل، يوصل بيته. كذلك الإنسان الذي يخاف عقاب الله يسرع في طريقه وفي سيره إلى الله سبحانه وتعالى فيفوز ويصل إلى الجنة. قال: سير الدلجة آخر الليل يقطع به سفر الدنيا. ولهذا في الحديث الذي خرجه مسلم: إذا سافرتم فعليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل. وهذا خطأ، يعني الحديث ليس في صحيح مسلم، الحديث عند أبي داود، عند أبي داود، وعند ابن خزيمة في صحيح من حديث أنس. وهذا الحديث فيه خلاف، بعض العلماء يضعفه كالبخاري والدارقطني، وبعض العلماء يصححه يحسنه بمجموع الطرق كالشيخ الألباني وبعض المتأخرين. ومعنى تطوى الأرض أي أن الإنسان ما يشعر بالوقت ويشعر بالبركة أنه قطع أجزاء من الليل، لأن الليل فيه ستر وفيه لباس، فما يشعر الإنسان حتى يأتي الفجر وهو قد قطع أوقات كثيرة جدا في مشيه في الليل. قال بعض الفضلاء: اصبر على مضض الإدلاج في السحر وفي الرواح على الطاعات والبكر، لا تضجرن ولا يعجزك مطلبها، فالهم يتلف بين اليأس والضجر، إني رأيت في الأيام تجربة للصبر عاقبة محمودة الأثر، وقل من جد في أمر تطلبه واستصحب الصبر إلا فاز بالظفر. قال: وقد روى أن الأشتر دخل على علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد هدأة من الليل وهو قائم يصلي، فقال: يا أمير المؤمنين، صوم بالنهار وسهر بالليل وتعب فيما بين ذلك، يعني في النهار صائم وفي الليل قائم وطول الوقت مشغول بالناس في أمر الخلافة، فلما فرغ من صلاته قال: سفر الآخرة طويل يحتاج إلى قطعة بسير الليل وهو الإدلاج. يحتاج الإنسان أن يتزود في الليل في سيره إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان والله سيشعر بالتوفيق مع قيام الليل. عمل بالنهار سيكون مبارك وفيه توفيق من الله سبحانه وتعالى إذا حرص على قيام الليل. قال: كانت امرأة حبيب ابن محمد الفارسي توقظه بالليل وتقول: قم يا حبيب فإن الطريق بعيد، يعني طريق الآخرة بعيد، وزادنا قليل، وقوافل الصالحين قد سارت من بين أيدينا ونحن قد بقينا. وهذا مثال للمرأة الصالحة، للمرأة التي تشجع زوجها وأبنائها على العبادة وعلى الحرص، يعني توقظ المرأة، توقظ الرجل لقيام الليل وللحرص على العبادات، وتذكره وتعظه وتقول أن الطريق طويل والزاد قليل وأن الناس سبقوا وساروا إلى الله سبحانه وتعالى. ثم قال أبياتا: يا نائما بالليل كم ترقد، قم يا حبيبي قد دنا الموعد، وخذ من الليل أوقاته وردا إذا ما هجع الرقد، إذا ما هجع الرقد من نام حتى ينقضي ليله لم يبلغ المنزل لو يجهد. وهذه الأبيات يعني في الحقيقة التي يريدها الحافظ ابن رجب أبيات جميلة. وأنا يعني في ختام هذه الكلمة أشجع الشباب الذين يعني أوتوا أصوات جميلة ندية أن يخرجوا هذه الأبيات للناس، الأبيات الوعظية التي فيها تذكير وفيها كلمات عبر وكلمات مفيدة جميلة. عند هذا القدر من التعليق على هذا المتن نقف، لأننا قاربنا على الساعة، ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم سائلا المولى جل في علاه أن يوفقنا وإياكم إلى الطاعات. وإذا تيسر لنا أن يعني ننتهي من المتن في اللقاء القادم فذلك فضل من الله عز وجل. أسأل الله يوفقني وإياكم لأعمال القلوب والحرص على السير الصحيح إلى الله عز وجل. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، ونلقاكم غدا بإذن الله عز وجل في نفس هذا الموعد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.